المصادر للتعميم والرجال.
المصادر تقصد؟ المصادر أنا ذكرتها طبعا، منطقيات الفارابي نفسها موجودة فيها، كتب ورسائل أرسطو وأفلاطون، هو الباكورة اللي احنا في كتابنا هو هذه الجهة، أرسطو أفلاطون سقراط كلها نصوصهم جبتها. وشنين هذه الظاهرة سبحان الله الآن التي تعود نفسها تشابهات قلوبهم في التشكيك في الحسن، فهم اعتباري وحينيين إذا لم ضبط في الأخلاق لم ضبط في القوانين كذا كذا، بنفسها يطرح على سقراط مع الحملة الشرسة اللي كانت تعيشها اليونان من السفسطيين. في نفس المطلب الآن يعاد سبحان الله بحذافيرة، وأن الذي ينشئ وأن الذي ينكر أن الحسن القبح بديهي وفي الفطرة هي فطرة منسوخة غير سليمة غير مستقيمة. هي عباراته أنا أقولها مو عباراتي. الذي يقول نعم أنه من المشهورات أو كذا فقط المشهورات لا من شو اسمه لا من اليقينيات البديهية. هو عبارة أنا نقل عبارة أرسطو صدعني عن شو اسمه الإيمان المصادر، هو عبارة هذه لا الكومباني خواجة نصر الدين طوسي، هو قلت لك أنه بداية السلسلة لنجو الحرف ابن سينا، والسبب أن ابن سينا انحرف وتأثر ببعض الشبهات الأشعرية لم يستطع أن يفتهمها. وأنا لا أقول أن هذا من حقه ابن سينا يبدي رأيه، لكن ليس من حقه أن يترجم في كتب هو المفروض أنه أودعها لمباني المشاء، وإذا أراد أن يخالف يجب أن يصرح كما هو تعهد على ذلك نفسه في كتب الإشارات والشفاء وأمثالها. نعم في كتب حكمة المستشرقين واضح كتاب موضوع لمبانيه الخاصة، هذا مطلب آخر، أما في كتب هو معهودة لترجمة مباني آخرين هو تعهد في ذلك يتعهد بذلك من دون أن يشير إلى إشارة إلى مخالفته لهم، يعني تدليس يجني فيه على الساحة العلمية وعلى القافلة العلمية الفلسفية العقلية. ولشدة اطمئنان أنا ذكرت هذا المطلب، لشدة اطمئنان ومن بعد من أتى من ابن سينا بإذن سينا اطمئنان العلم به لم يراجعوا ويعنوا أنفسهم في مراجعة الكتب القديمة، ولو راجعوا لعرفوا حينئذ أن أصل الشبهة اللي طرحها الأشعري أبي الحسن الأشعري، وذكرت هي أصل الشبهة هي التفكيك بين الكمال وبين المدح وبين النقص والذنب وبين النفرة والجذب، هذا عناوين ثلاثة ليس كلها مضفة. هذا التفكيك في هو عين أول بداية المغالطة انطلت حتى على ابن سينا، وحاله جدا سهل تعرض إلى نفس أرسطو تعرض إلى نفس سقراط في عدة رسائل فقط وضعها لأجل نفي هذه السفسطية الشبهة السفسطية اللي حاملها اللي حاملها جماعة السفسطيين في كذا لأجل نفيها نفس بحوث منطقية تحريرية من مجرى. فالمقصود أنه لذا ترى بتكلف بتمحور ابن سينا حتى الخارجية في ما أن تأتي بحوث هي عينه البحوث واقع حقيقي فقر هذا المشكل أنه عين البحوث بحسن القبح، ترى يتكلفون يتمنون فإنه هذا لا نثبت الحسن القبح أنا نثبت من زاوية أخرى خل من زاوية أخرى أثبتهم ما أثبتهم الحسن القبح العقلي. واللطيف سيأتي من ابن سينا أنه في عين يعترف أن هذه المشهورات أكثرها مشهورات ولياقينيات، يقول نعم يمكن أن يقام بها على بعضها، أنتم سألتم أنفسكم مرة أن الشيء إذا في الجملة يمكن يقامت عليه برهان أليس معناه أنه في الجملة بعضه بديهي؟ أليس أنه إذا هو ليس اعتباري تكويني؟ إذا توضي بأن بعضه في الجملة ماذا يمكن أن يقام عليه البرهان؟ أليس ذلك؟ وإذا يمكن أن يقام على البرهان ولو في الجملة إذن لابد هذا المحمول لا يكون اعتباري، لا يكون تخيل، لابد أن يكون ولو كموجبة جزئية تكون في تلك المواد التي يكون لديه. فإذا الحسن كحسن والقبح كقبح ليس اعتباري ولو كموجبة جزئية. إذا كان ولو كموجبة جزئية ننطلق بلغ ما بلغ بالبديهي هذا إلى إثباتها في الموارد النظرية، فقط بمقدار ما يمليه هذا البديهي نسير معه سواء سجحيا سواء استدلاليا منطقيا. فما وجه المخالفة بين العقل العملي والعقل النظري؟ أصلا كيف الفلاسفة يجعلون الحكمة العملية جزء من الحكمة؟ الحكمة كلها ترس على البرهان، ترس على الاعتباريات، الحكمة ترس على التواضعات. هذا اصلا هي تخليط صارخ يعني في الفلسفة. والعجيب ان 7 قرون 10 قرون بعد ابن سينا والكل يبقى غافل عن هاي المطلب واقعا. يعني انت تلتفت والتفت شو التفاته جيدة، تلتفت لان هذا حينئذ تغيير صارخ يناقض اصلا مبادئ الاولى للفلسفة. كيف يجعلون الحكمة العملية من قبل وأن الحكمة العملية هم يبحثوها الفلاسفة كلها ترسو على الحسن والقبح؟ كيف يجعلون إذا من الحكمة العملية؟ بابين ما يجعلون من الحكمة؟ الحكمة العملية يعني العمل، الحكمة التي ينبغي عمله، ينبغي عمله، هم يعبرون حتى ينبغي عمله. نفس كتب الفلاسفة، نفس الفلسفة تنقسم إلى قسمين أو 3 أقسام، قسم الطبيعيات، قسم وراء الطبيعيات، قسم الحكمة النظرية، قسم الحكمة العملية. لا لا، هذا ابن سينا يقر، أقول ابن سينا يأتي الآن يقر أن بعضه بديهي، نعم بعضه يمكن يقام عليه البرهان، أقول بعضه الذي يمكن يقام عليه البرهان لا بد أن يجعل بديهي البرهان، إذا لم يرجع إلى بديهي لا يمكن أن يكون برهان. ما صار واضح، هم قالوا الحسن والقبح كله اعتباري أليس؟ فكيف يمكن يقام على بعض اعتبار البرهان؟ لابد أن هذه واحد يلتفت له بس يتضح له المطلب. أنا أتعجب من قافلة الفلاسفة الكبار كيف إذا يقال أن قضايا الحسن والقبح بعضها يمكن يقام عليها البرهان. هذا هو بحث آخر، أي شيء هو بحث آخر. المهم أن القضايا التي محمولها الحسن، القضايا المحمولها القبح، تلك يمكن بعضها يقام عليها البرهان. لا اعتبارية، دعك الصفصفة هذه الزمزمة، هي في من جهة مشهورات، كل بديهي قد يكون مشهور من جهة من حيثية وقد يكون بديهي من جهة. أقول الذي يعترف نفوذ ابن سينا في مولد يقول كلها مشهورات وليست يقينيات، في مولد آخر يناقض نفسه يقول بأن يمكن حيث تأتي العبارة يمكن أن يقوم عليه البرهان. أنت إذا قلت أن بعض هذه القضايا التي محمولها ليس رياضي، ليس طبيعي، ليس طبي، ليس كذا، محمولها ماذا؟ حكم العقل العملي، بعضها يمكن أن يقوم عليه البرهان. إذا كان بعضها يمكن أن يقوم عليه البرهان، إذا لابد هذا المحمول يرجع إلى في بعض قضاياه إلى بديهيات، البرهان لابد يرجع إلى بديهيات. وإذا كان يرجع إلى بديهيات والبرهان يقام عليه سواء نظري هو أو بديهي، لابد أن يكون تكويني ليس تخيلي، البرهان في التخيلات وفي الواقعيات. طبعا أنا هذه طرحتها
عشان معنى أريد أقول أنه هو كتب وضعها لترجمة مباني الآخرين، وهذه الكتب صريحة صارخة. لو كانت هذه الكتب العبارات اللي فيها اللي أنا وجدتها وعثرت عليها عبارات مجملة مغامضة صح وجدنا العذر لابن سينا، أما هذه العبارات جدا صريحة وجدا فيها منبه على سفاسف السفسطيين، وأن هذه مقولة السفسطيين، مدرسة السفسطيين، مذهب السفسطيين. السفسطة لها ركنين، ركن إنكار الحقائق النظرية وركن إنكار الحقائق العملية، ركنين لأنه ركن واحد. هو تربى ونشأ وترعرع على كتب الفارابي وغير الفارابي، بشدة الفراغ، الفراغ دائما يكررها في المنطقيات. فهذا يمكن واحد يقول، ومثل حذاقة وذهنية ابن سينا، لأنه واحد ذهن عادي، وهو يبحث هذا المبحث كفيصل، ويتعهد في كتابه أن ينقل ماذا ذكره الآخرون. تدليسه لا في انتخابه رأيا، يعني ينتخب رأيا، هو حر، إما سقيم وصحيح، هذا ليس بتدليس. التدليس في النسبة، أن هذا الرأي هو رأي الفلاسفة، هذا التدليس الذي أقوله. وهذا لا عذر لابن سينا، ونحن معه إلى المحشى، لا عذر ابن سينا فيما فعله.
بس يعني في الغاية مترتبة على مثل هذا، يعني
طبعا
شنو رتب يعني الأبحاث اللي رتبها على
أكبر وأكبر بحث الإمامة فيه،
بحث الإمامة
إيه طبعا، وأكثر بحث الذي يقال باعتبار أن بحث الإمامة وبحث وبعبارة أعم، عقائد الإمامية أسهل ما يمكن إيصالها لعامة الناس بالعقل العملي، أسهل منها من العقل النظري. العقل النظري لا يتطعمه ويستسيغه الكل، وإلا عقائد الإمامية كلها بالعقل النظري تبرهن. ولكن كما احنا بينا هذه النكتة في كل تضاعيف الكتاب، هذا الذي سيصدر إن شاء الله. اللطيف ان حتى في هذا الكتاب ارسطو وافلاطون وسقراط يثبت لزوم وضرورة المعصوم والامام موجودة خلقه من قبل الله. عجيبة، مكواد عجيبة غريبة وقعا كعقائد الامامية. المقصود انه هذه لفتة موجودة حينئذ، وهم يصرحون ان التفريق بين النفرة والقبح والذم دي مغلطة الصفصطيين. أنا الذي الآن بعد مدة بعيدة مديدة وعشرة قرون ما شاء ذلك أطلع على رسائل أرسطو وسقراط وأفلاطون التي ترجمت في ذلك الحين وموجودة، ومنطقيات الفراغ موجود في ذلك الحين، وبشيء أدنى قليل من التتبع أجد هذا المطلب. هو لا يجده، وهو يزعم بأن ما قلته هو رأي الفلاسفة. لما تقول هو رأي الفلاسفة؟ اللام ولا صدره ولا خارجه ولا 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 ولا
كل عدم التفتوا، لكن
لا كلهم لم يلتفتوا، فقط الذي ذكر هذا المطلب بنحو اجمال من دون التفات هو لم يلتفت ايضا اليه. ملا هادي السبزواري في شرح الاسماء والمحقق
الشيخ ما يعصب
ما اذكرها الصفحه هذه، اخليها الى الكتاب. نعم، وفي شرح الأسماء، ومن صاحب جوهر مراد مؤلف
صاحب
لاهيجي، ماذا ذكروا؟ ذكروا أن فقط هذه العبارة ذكروها، ليست زايد على ذلك، هذه العبارة ليست زايد عليها، أن مراد الفلاسفة عندما يقولون أن الحصون القبح من المشهورات ليس مرادهم أن فقط من المشهورات، بل هو من البديهيات والمشهورات، غاية لهم كل بديهي قد يتصادق عليه حيثية المشهورات. طبعا أنا وجدت هذه بعد بحثي وظنائي وتكميل البحث، وإنما أريد أن أسطر التاريخ، وجدت هذه العبارة ولم يشير فيها من قريب من بعيد ما هو أي شيء مطلب أبدا، فقط بهالمقدار. هذا تنبه ارتكازي بعد، لا تنبه تفصيلي، ولا لو كان تنبه تفصيلي يجب أن يشيرون إلى أن إذن هناك انحراف في المسيرة الفلسفية البشرية، ولم يشيروا على يتحال. ولذا ترى أنا أثبت حتى تناقض عند كل فلاسفتنا الإمامية إلى يومنا هذا، الخاجة، ملا صدرة، الكمباني، الطباطبائي، كلهم يتناقضون. ليش يتناقضون؟ لأنهم ينظرون أن الحسم القبح اعتباري، في موارد أخرى يبنون على ما هو مرتكز في فترتهم أن الحسم القبح بديهي. فهو جمعت كل هذه التناقضات وهذه الجهات، قلت هذا يناقض هذا، الحين كيف تبي انت هناك على الامر البرهاني؟ كلها مفصله عن موارده كذا كذا، ثم استخرجت من كل واحد دليل، حتى من ارسطو كم دليل اقام على برهانيه الحسن القبح، من افلاطون كم دليل، من سقراط كم دليل، من الفلسفه الهنديه كم دليل، من الفلسفه الحرانيه كم دليل، جمعتها في خلاصه الادله. وظلها لما جرى سيرا سجحيا في التاريخ، وليس بحث تاريخي اكثر ما هو بحث استخلاص الادله والمجرى. مقصود هذا خلاصه المطلب كتاريخ وسلسله، بس المقصود للاسف يعني جنايه عجيبه جدا عجيبه.
على حرمه الامام الشيخ
من ذكرت ان بحوث عقائد الإمامية اكثرها للسلاسة لإلقائها للعوام يبحثون فيها بتوسط دليل الحسن القبح العقلي العقل العملي، وإلا هم يستطيعون أيضا بنفس العقل النظري كما بينتنا ذلك، وأن أفلاطون وأرسطو وسقراط يبرهنون على قواعد العقل العملي بالعقل العملي النظري ويشيرون إلى تطابق هذه القواعد. لا 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 بالحسن والقبح، أن الله عز وجل إذا فعل شيئا يكون قبيحا، إذا نصب المفضول على الفاضل يكون قبيحا، إذا لم ينصب الأفضل يكون قبيحا، إذا لم يخلق الأفضل يكون قبيحا. إيه طبعا، أن الله عز وجل إذا لم يجعل الأنبياء معصومين يكون قبيحا، أن الله عز وجل هذا الأصل بعبارة أخرى من بدء بحثنا في العادل إلى المعاد. المقصود حتى العدلية يبرهنون على المعاد لتوسط الحسن القبح العقلي، يقولون أن من القبيح أن الله عز وجل يمكن الظالم من أن يظلم من دون أن يقتص من للمظلوم من الظالم، أليس يبرهنون؟ وهل هم جرى بل وذكرت أشياء كثيرة عن هذا الحال من فوائد هذا الحسن القبح العملي، أنه كما كل مباحث العقل العملي يمكن برهنتها بالعقل النظري، كثير من قواعد بالنظري، كثير أيضا من مباحث العقل النظري كل أيضا في نكتة مهمة جدا بحمد الله من الفوائد العجيبة الغريبة، أنه كما ذكرت أن العقل النظري بتوسط العقل النظري أكثر قواعد العقل العملي برهنها بحمد الله، أدق مباحث العقل النظري ومسائله الغامضة المعقدة أيضا ذكرنا أنها يمكن أن تبرهن بالعقل العملي. عجيبة، أدق وأغمض مسائل العقل النظري، هذه جدا عجيبة مسألة. هذا ما بدخل فيه يعني.
كيفية بين الاستدلال عن طريق العقل النظري في مطالب العقل العملي مثل ماذا يعني؟
ذكرت أدق مباحث العقل.
عكس هذا المطلب اللي قاعد
يقوله. عليكم السلام. هذه على تعب بحث وسيع، وذكرت انه من نعم الله عز وجل على البشر ان ربما البشر ما يستطيع التوصل العقل النظري، بتوسط العقل العملي يستطيع ان يستكشف حقائق نظرية بالعقل العملي، وهذا من عجيب، مو العجيب اعوذ بالله، العجيب منه من عظم نعم الله على الانسان، أنه بتوسط العقل العملي يستكشف الرقائق غيبية غير ظريفة لطيفة. هذا بحث، أنا أشير لإشارة، خذوا مني الإشارة الآن، هذا ليس مغام بحث، أنا فقط لأن إذا ما أشير لرؤوس النقاط تروح رؤوس نقاط أخرى.
أشير حتى تتضح هذه النكتة، بعض المطالب اللي استدعيت من خلال العقل العملي اللي ذكرتهم من قبل مباحث العدل للإمام كما هو عليه
حين شوية الآن، أليس بمباحث العناية يثبتون الفلاسفة كثير من مباحث النظرية هكذا، ولا لست بإلمام في ذلك
بل في
عقل
النظري
يعني؟ أي طبعا بقاعدة العناية
صحيح.
أو لا
صحيح.
حينئذ أنت بنفس قاعدة اللطف تثبت من نفس تلك المسائل بأمتها وتلتفت لها ارتكازا بالارتكاز العقل العملي.
طريقة
على يتحال هذا مطلب
النظام
الأكمل
كذلك، كل ما هو كمال فهو لطف، كل ما هو لطف فهو كمال، وكل ما هو كمال فهو لطف، واذا كان اللطف واجب فالكمال واجب، وهو نفسه مورد العناية، لذلك توردنا على مورد واحد. على تحال وضع باحث كثيرة عجيبة اي مكان اذا الله قدر على تحال وطبع هذا، ففي انا اتصور ليس في فقط فتح مطلب تاريخي صار في تحريف للأسف، لا، وانه سيكون في فتح باب جديد عجيب في الفلسفة، وفي الفلسفة واستمرار ان شاء الله النشاط الفلسفة اللي هي كان قديم. مثلا البرهان العياني غير البرهان الذي يذكره ابن سينا، هذا ايضا من جنايات ابن سينا، اربع موارد جنى ابن سينا على الفلسفة.
البرهان العياني
نعم
المشاهدة والحضور،
البرهان العياني لانه له مسيس بالعقل العملي، وهو لانه صار اشعري المسلك في العقل العملي ابن سينا، ذلك اغمض فيه واغمطه مع انه مصرح فيه في كلمات ارسطو وافلاطون وسقراط. طبعا في الجزئيات، في الجزئيات في العمليات في الجزئيات شيخنا،
وكان يرد على قوم السفسطائيين بانه يمكن من نفس الوجود المحسوس ما لا يمكن ان يدرك، مع ان له واقع، له قضيه جوهر الشيء وحقيقه الجوهر اللي مر علينا وذكرته، هذا مو من العيان، هو يستدل به،
هذا مما يناقض كثير من قضاياه الذي هو يبني عليها. لكن كتنظير هو يقول برهان، فقط اخذ البرهان النظري، البرهان النظري هذا ذكر ارسطو صح، هو غيره من ارسطو، هذا الركن الثاني الذي جنى فيه ابن سينا على الفلسفة، لان انت اذا قطعت سديت باب البرهان العلي سديت باب في المعرفة، معرفة الحقائق، باب خطير. في ركنين آخرين بعد هم جوجنا عليهم، في ركنين آخرين هو أيضا جنى فيها على الفلسفة على إتحاد.
شيخنا هذا المقول أن الجزء المكاسب ولا مكتسب ينتفي بهذا الكلام
طبعا، بمعنى لا يكون كاسب مكتسب، بمعنى يكون كاسب مكتسب على إتحاد الفالدة هذه الإنصاف، مع أنه وهذا البرهان العياني صرح بأف الفارابي بأعلى صوته في المنطقيات، لست شيء جديد أنا أجيبه، وأرسطو وأفلاطون وسقراط ليش ما تأتي به، وليش ما تذكر ميزانه، وليش ما تذكر ضوابطه وقوالبه، وكل من تأخر عنك حينئذ أنت أقعتهم لحسن الظن، لحسن الظن بك. مو ابن سينا ومؤاخذة على كل قافلة الفلاسفة،
الفلاسفة كلهم
مأخذة من ابن سينا، لحسن الظن به، بحيث انه لا يفتحون كتب الفارابي كثيرا او كتب عن اتحال او رسائل افلاطون وارسطو، مع انه فتحوها في النظريات في العمليات، ما فتحوها الاثولوجيا والربوبيات يسمونها الاثولوجيا هي نفسها وغيرها والمجال، اما في النافع العملي لم يفتحوا. في ركن بعد ثالث ورابع هو جنى فيها على الفلسفة، وكلها لها مسيس بالعقل العملي، كلها لها مسيس بالتحسين والتقبيح والمذهب الامامي، بس هذه صارت جناية على الفلسفة. ولو كان لان هذه العقول الجبارة التي اتت، لو كان هذا الباب مفتوح لها لكانت حققت نتائج ضخمة ومهمة، حتى لعقاد المهم ومقصود لعقاد الإمامية والمسلك الإمامية، لكن يا للأسف. صلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الفاضل الشارح: هذا البحث ساقط عن الفلاسفة والأشاعرة، لأنه لا يستقيم إلا مع القول بالاختيار والحسن والقبح العقليين كما هو مذهب المعتزلة، أما مع القول بالإيجاب أو بنفي الإيجاب يعني عدم الاختيار الضرورة، أو بنفي الحسن والقبح عن الأفعال الإلهية، أو بنفي الحسن والقبح عن الضرورة يعني الإلجاء عدم الاختيار، هم والأشعرية يقولون أن قانون العلية مقتضى عدم الاختيار، الضرورة، الضرورة الاختيار لابد فيه من امكان. اما مع القول بالإجابة وبنفي الحسن والقبع عن افعال الهية لا يكون السؤال بلما عن افعاله واردا، فاذا خوض الفلاسفة فيه من جملة الفضول. والجواب ان الفلاسفة انما يبحثون اما الحسن والقبع العقل النظري، اما الإجابة اللي هو عقل نظري، لكن مع ذلك ليس هم بحثهم في ذلك من هذه الحيثية، لا من حيثية المبحث الأول العقل النظري من حيثية الاختيار، ولا مبحثهم من حيثية أيضا العقل العملي، إنما هو من حيثية أخرى في العقل النظري كما بيناها في الجواب عن التساؤلين في صدور الشر ووقوع الشر في أفعال الباري. والجواب أن الفلاسفة إنما يبحثون عن كيفية صدور الشر عما هو خير بالذات. كيف صدور شر عن خير تناسب، هذا تقريبا يحمل في طيات السؤال ليجيب عنه جواب أفلاطون. هذا التساؤل عن كيفية صدور الشر عن مثل مصانخه، فينبهون على أن الصادر عنه ليس بشر، فإن صدور الخيرات الكلية الملاصقة للشرور الجزئية ليس بشر، فينبهون على أن الصادر عنه ليس بشر، فإن الشر عدمي، فإن صدور الخيرات الكلية الملاصقة للشرور الجزئية ليس بشر. هذا جواب أفلاطون، عفوا جواب أرسطو، الأول جواب أفلاطون جواب أرسطو. فإذا عن حيثية أخرى، ثم قال إنهم يستدلون على كون الشر عدما وهو ليس بصحيح، لأنهم إن أرادوا بذلك تفسير اللفظ على اصطلاحهم فلا حاجة للاستدلال، إذا كان مبحثهم اصطلاحي، وإن أرادوا حمل العدم. هذا إشكال جدا حساس من جهة فنيته، لأنه معقد لكن ظريف خفي جدا. هذا إشكال الجواب عنه أنا ظريف جدا، وهو أنه كثيرا ما إذا رؤية الاستدلال بألفاظ معينة، بشواهد أدبية، بمثلا بمفاد قرآني وما شابه ذلك، يظن أن هذا الاستدلال استظهاري وأدبي، فيقول ما شأن الاستظهار الأدبي في مقدمات الاستدلال والبراهين. عادة هكذا يثار إشكال، سيما على الفلاسفة الذين مبناهم تحري البرهنة وما شبه ذلك. لذا هو يقول أنتم تستدلون حينئذ على أن الشر عدمي باصطلاحكم، هذا بحث آخر، أو أن استدلتم على كلمات عامة هذه ما تتحرى لها حقيقة، الاستعمالات العامة وما شابه ذلك. يجيب عن الخاجة ايش؟ يجيب انه لا، ليس استدلال. هذه مرة، هذا الاشكال، هذا النبط الاشكال مرة عدة مرات من الفخر الرازي، والخاجة يتحرى عدة مرات الجواب عنه، والسبب احيان بابين شلون اهميته. يجيب عن الخاجة بماذا؟ يجيب عنه بانه تحرى الفلاسفة الى موارد استعمالات اللفظ عند العرف ليس لأجل الاستظهار الأدبي أو كمعنى أدبي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو لأجل اقتناص المعنى الذي يتداول بينهم، من أجل قنص اصطياد المعنى الذي يتداول بينهم، ثم يعملون فيه صناعة التحليل وتركيب، اللي هي صناعة منطقية مهجورة طبعا، اللي هي ارتكازا ما مهجورة، وإنما تنضيدا مهجورة صارت في بحث أحد الرسائل السبع عند علامة الطبراني، رسالة التحرير والتركيب في الرسائل السبع، البرهان، المغالطة، أكثر هذه رسائل في الواقع منطقية، اكترست الاعتباريات هي بمعنى فلسفية وبمعنى منطقية تكون. هاي الرسالة السبب تحليل التركيب المغالطة الجدل البرهان تحليل التركيب على المجرة والاعتباريات. المقصود أيما كان هنا صناعة التحليل التركيب هذه مغفول عنها. حينئذ إذا رأينا أن متكلم أو فيلسوف اعتمد على لفظة وتتبع موارد لفظة ليس يعني هذا البحث أدبي نقلي اعتباري، وإنما هو قنطرة لأجل وصول المعنى. إذا وصلت المعنى حينئذ تحليل المعنى بأداة التحليل والتركيب العقلية ليس ذلك حينئذ بحث أدبي، ليس من سنخ الأدب، وإنما من سنخ المعنى والماهيات والتحليل لتقرر الواقع الماهيات. فتتبع شواهد الاستعمال لأجل اقتناص المعنى وحذف ما هو زوائد ضميمية ضمائم للمعنى وتجريد المعنى الصحيح أو تقرير وتجريد المعنى وحاق المعنى للماهية التي مثلا تتداول ويحكم بها وعليها يحكم بها وعليها. أهمية هذا البحث هو